السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم في مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في هذا المجلس، وأن يتقبله منا، وأن يرزقنا ما أعده لعباده الصالحين الجالسين في مثل هذه المجالس، وأن يزيدنا من فضله. معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ولازلنا مع كتاب الصلاة ومع كتاب الجنائز من كتاب الصلاة، ولازلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل لبيان مسائل أمر عظيم تعظم الحاجة إليه، ألا وهو تغسيل الميت. وقد شرحنا بعض مسائل هذا الفصل، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله المسائل المتبقية في هذا الفصل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة.
نعم، يعني أن صفة غسل الميت كصفة غسل الجنب لبدنه، فغسل الميت كغسل الجنابة، يبدأ فيه بإزالة الأذى، ثم يتوضأ، ثم يغسل الرأس، ثم يفاض الماء على البدن، يبدأ بجهة اليمين ثم جهة الشمال. وسيأتي إن شاء الله في ختام الكلام عن صفة الغسل أن نذكر صفة الغسل كاملة إن شاء الله، أعني غسل الميت. وكون غسل الميت كغسل الجنابة سببه أنه غسل شرعي يقصد منه التطهير والتنظيف، فهو كغسل الجنابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه ببعض ما يؤمر به في غسل الجنابة، وهذا يدل على أن مأخذهما واحد. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن خريه.
علمنا أن السنة أن يبدأ المغسل للميت بإزالة الأذى والتنجية، ثم يبدأ بمواضع الوضوء كما في غسل الجنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمغسلات ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهذا الأمر وقد تقدم معنا يا إخوة، هذا أمر وقد تقدم معنا أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن الأمر هنا عند العلماء للاستحباب وليس للوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة لم يأمر بهذا، فدل ذلك على أنه قدر زائد على الواجب، إذ لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في موطنه. إذن يبدأ المغسل بمواضع الوضوء فيوضيه، ولكن قال العلماء أو أكثر العلماء قالوا إنه لا يمضمض له ولا يدخل الماء في أنفه، فلا يدخل الماء في فمه ولا يدخل الماء في أنفه، وذلك أن الميت ليس عنده قدرة على دفع الماء خارجا، فإذا أدخل الماء في فمه فإنه يدخل إلى جوفه، وإذا دخل وضع في أنفه فإنه يدخل إلى جوفه، ولربما حرك شيئا ساكنا فلا يستمسك، ربما لو أدخل الماء في أنفه ربما حرك دما فيخرج ولا يستمسك، أو حرك مخاطا فيخرج ولا يستمسك. فقالوا لا يدخل الماء إلى أنفه وفمه من أجل هذا، لكن ماذا يفعل في شأن المضمضة والاستنشاق؟ قالوا يأخذ خرقة مبلولة أو يأخذ يلبس قفازين ويمسح ظاهر الشفتين، ثم يدخل أصابعه داخل فمه فيمسح أسنانه، يمسح أسنانه من جهة ظاهرها برفق ولطف، ثم يدخل أصبعه المبلول في منخره الأيمن ثم منخره الأيسر بحيث ينظف القريب من يده، ولا يدخل أصابعه بما قد يضر، ولكن يدخل إصبعه إلى المواطن القريبة في الأنف من أجل تنظيفها وإزالة ما فيها. هذا هو المشروع بالنسبة لموضع المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء.
نعم، أقل الكمال في غسل الميت أن يغسل 3 مرات، يعني أن يغسل جسده 3 مرات كما سيأتي بيانه إن شاء الله في الصفة، فيكره ما دون ذلك، يكره أن يقتصر على 2 أو على 1، وإن كان ذلك مجزئا إذا حصل به المقصود، لكن أقل الكمال هو الغسل 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته: اغسلنها 3، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالثلاث، بدأ بالثلاث ولم يقل اغسلنها 1، أو اغسلنها مرتين، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. فدل ذلك على أن أقل الكمال ثلاث. فإذا اقتصر المغسل على مرتين وحصل المقصود جاز لكن مع الكراهة، وإذا اقتصر على مرة وحصل المقصود جاز لكن مع الكراهة. وهذا معنى قوله إن لم يخرج شيء، يعني إن غسله غسلة واحدة وحصل التنظيف ولم يخرج شيء فقد حصل المقصود، يجوز مع الكراهة. إن غسله مرتين ثم بعد الثانية لم يخرج شيء جاز وأجزأ لكن مع الكراهة. أما إذا خرج شيء فلا يجوز الاقتصار على الواحدة وعلى الاثنتين كما سيذكره المصنف. نعم.
قال فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع.
نعم، إن خرج شيء من بطن الميت بعد الغسلة أو الغسلتين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس أو الست وجب أن يزاد، وعلى قول المصنف إلى سبع، ويقطع على سبع ولا يزيد على سبع، لا يزيد على سبع بناء على قول المصنف، وسيأتي إن شاء الله التعليق على هذا. نعم.
قال فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
نعم، فإن خرج بعدها أي بعد السابعة، إن غسله السابعة فخرج بعدها شيء من بطنه، فإن المحل الذي يخرج منه هذا الشيء يحشى بما يمنع الخروج ويبدأ بالقطن لأنه أرفق. فإن لم ينفع وخرج شيء مع وجود القطن فإنه يحشى بطين حر، ومعنى بطين حر بطين خالص، بطين خالص. لماذا؟ قالوا لأنه أقوى، فإنه يتماسك ويسد المحل، ولأنه يناسب طبيعة الإنسان، لأن الإنسان خلق من طين، الإنسان خلق من طين، فيناسب أن يحشى المحل أو يسد بطين حر خالص. ثم يغسل المحل من النجاسة وتزال النجاسة، ويوضأ الميت، لأن المطلوب أن يوضأ، وإذا خرج شيء ينتقض الوضوء فيوضأ وجوبا هنا، ولا يزاد على سبع غسلات. لماذا قال وجوبا مع أن الوضوء في أول الغسل ليس واجبا؟ لأن الوضوء في أول الغسل يتلوه الغسل، والغسل أكبر من الوضوء فيجزي عنه. أما هنا فلا غسل بعده، لأنهم يقولون إذا غسله السابعة لا يزيد غسلا ثامنا، فيجب أن يوضيه. انتبهتم يا إخوة؟ الوضوء في أول الغسل قالوا مستحب، لكن إذا غسله السابعة فخرج منه شيء فإنه يجب أن يوضأ. الوضوء هنا ليس مستحبا. طيب ما الفرق؟ الفرق أن الوضوء الأول يتلوه غسل، أما هنا فلا غسل بعد الوضوء فيجب أن يوضأ. وقلت لكم على قول المصنف لا يزاد على سبع غسلات، وهو قول عند الحنابلة، لكن الصحيح أنه يزاد إذا دعت الحاجة إلى ذلك وجوبا مع القطع على وتر. فلو غسله السابعة فخرج شيء فإنه يزيد الثامنة، فإن حصل المقصود يزيد التاسعة ليقطع على وتر، وهكذا حتى يحصل المقصود. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية عندما ماتت إحدى بناته أرسل إلى المغسلات فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور. رواه النسائي وصححه الألباني. والزيادة على سبع وردت في رواية عند البخاري: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. هذه الرواية عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن أن يغسلنها فوق السبع، ولكن أمرهن أن يغسلنها وترا. ولذلك قلنا إذا خرج شيء بعد السابعة وجب أن يزاد، أن تزاد الثامنة حتى يحصل المقصود، ويقطع على وتر استحبابا، يقطع على وتر استحبابا. هذا هو الراجح خلافا لما ذكره المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
نعم، إن كفن الميت فخرج بعد تكفينه شيء من بطنه فإنه لا يخرج من الكفن ولا يغسل ولا يوضأ، لأن في ذلك مشقة على الناس، ولأنه لا يؤمن أن يتكرر. يعني لو خرج من شيء بعدما كفن وأخرجناه وغسلناه، ربما لو كفناه مرة ثانية يخرج منه شيء، وهذا يؤدي إلى، يعني ربما يحتاج إلى تغيير الكفن، ويؤدي إلى المشقة وإلى التعب. ولذلك قال الفقهاء: إن خرج منه شيء بعد تكفينه فإنه لا يلتفت إليه، فإنه لا يلتفت إليه ولا يخرج من الكفن ولا يغسل ولا يوضأ. إذن صفة غسل الميت أيها الإخوة أن يجرد الميت من ثيابه وتستر عورته بساتر يسترها، ويعصر بطنه عصرا خفيفا رجلا كان أو امرأة، إلا إذا كانت المرأة حاملا ماتت وفي بطنها جنين ميت فإن بطنها لا تعصر من أجل الجنين. ثم يلبس المغسل قفازين أو يضع قطعة من قماش على يديه ويدخل يديه إلى فرجي الميت ويغسلهما وينجيه وينقي المحل ثم يوضئه. والأفضل ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، ثم عند المضمضة كما قلنا يبل قطعة قماش أو القفاز الجديد الذي غير موضوع التنجية، يبله ثم يبل الشفتين من الظاهر حتى لا يؤذيهما، ثم يدخل أصابعه فيسوك أسنانه ويدلك أسنانه، ثم يدخل أصبعه في أول منخره الأيمن وأصبعه المبلول في منخره، في أول منخره الأيسر، ثم يغسل وجهه. يفعل هذا ثلاث مرات، يفعل هذا 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم يمسح رأسه 1 مرة، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين 3 مرات، ثم يصب الماء على رأسه 3، ويغسل رأسه بماء وسدر أو ما يقوم مقام السدر من المنظفات التي يستعملها الناس اليوم من الشامبو ونحو ذلك، ثم يفيض الماء على جسد الميت كله بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، والأكمل أن يفيض الماء 3 مرات، يبدأ فيفيض الماء على الشق الأيمن ثم يفيض الماء على الشق الأيسر، ثم يعود فيفيض الماء على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، ثم الثالثة كذلك. هذا إذا حصل المقصود، أما إذا لم يحصل المقصود فإنه يجب أن يكرر الغسل حتى يحصل المقصود، ويستحب أن يقطع على وتر وأن ينتهي إلى وتر، ويجعل في الآخرة كافورا، فيجعل في الغسل الأخيرة كافور يغسل به جسد الميت، ويطيب الميت بأحسن الطيب الموجود، وأفضله المسك، فإن ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن المسك للميت فقال: أليس أطيب طيبكم المسك؟ أليس أطيب طيبكم المسك؟ أخرجه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع مغابن الميت، الأماكن التي ينطبق عليها الجسد يتتبعها بالمسك، كما ثبت ذلك عنه في رواية أبي داود في مسائل الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف، وما جاء عن بعض الصحابة من منع المسك للميت فغير صحيح، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه منع المسك للميت، يعني ما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك ضعيف لا يثبت، وإنما الثابت هو الفعل. فيستحب بعد أن يغسل الميت ويجعل في الآخرة كافورا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل في الآخرة كافور كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيب الميت بأطيب الطيب، إلا إذا كان الميت مات محرما فإنه يجنب الطيب، فإنه يجنب الطيب، لا يوضع كافور ولا طيب في غسله، وإنما يغسل بالماء والسدر وبالمنظفات التي لا طيب فيها، المنظفات الموجودة اليوم التي لا طيب فيها. أما ما فيه طيب فإن المحرم إذا مات بإحرامه فإنه يجنب كل ما فيه طيب. هذه صفة غسل الميت الكاملة. نعم.
قال رحمه الله: وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجي.
نعم، شهيد المعركة الذي قتل في المعركة، وهذا يخرج من قتل في غير المعركة ومن ورد النص بأنهم شهداء في غير قتال كالمبطون، فإن هؤلاء يغسلون كغيرهم. أما شهيد المعركة الذي قتل في المعركة فإنه لا يغسل بل يدفن بدمائه ولا يكفن، بل يجعل عليه ثوب ولا يصلى عليه عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إليه إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري في الصحيح. ووجه الشاهد قوله في آخر الحديث وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم، فدل ذلك على ما ذهب إليه جمهور العلماء في ذلك. والحكمة في هذا، أعني في عدم تغسيله وترك الدماء عليه، أنه يأتي يوم القيامة بدمه. فعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد زملوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، أي يسيل منه الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. رواه النسائي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زملوهم بدمائهم أي ادفنوهم بدمائهم، ثم قال فإنه، والفاء هنا للتعليل، ما علة هذا الأمر؟ فإنه ليس كلم يكلم في الله، ليس جرح يجرح في الله في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى، يسيل منه الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. طيب ما الحكمة في عدم الصلاة عليه؟ لماذا لا يصلى عليه؟ قالوا والحكمة في عدم الصلاة عليه أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة له أن يغفر ذنبه، أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة له أن يغفر ذنبه، والشهيد لا يحتاج إلى هذا، لأن الله عز وجل يغفر له جميع ذنوبه إلا الدين، فجميع ذنوبه تغفر بالشهادة إلا الدين. وما دام أن جميع ذنوبه تغفر فإنه لا يحتاج أن يصلى عليه. فإن قال قائل لماذا لا نصلي عليه من أجل الدين؟ قلنا لأن الصلاة لا تنفع في إسقاط الدين، لأن الصلاة لا تنفع في إسقاط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن الصلاة من أجل الشفاعة، من أجل مغفرة الذنوب، والشهيد لا يحتاج إلى هذا. ولا يكفن شهيد المعركة، وإنما يدفن في ثوب، والأولى أن يكون في ثيابه التي قتل فيها حتى تكون بدمائه. فإن لم تكن له ثياب لكونه سلب فأخذ الكفار ثيابه أو نحو ذلك، فإنه يكفن في ثوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الشهيدين من قتلى أحد في ثوب واحد، في ثوب واحد. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم الذي رواه أبو داود وابن ماجه، فقد ضعفه الألباني، ولكن معناه صحيح في الجملة. فشهيد المعركة ينزع عنه ما زاد عن الثياب المعتادة، ما زاد عن الثياب المعتادة من السلاح والجلود والدروع التي يضعها والبيضة التي يضعها على رأسه التي هي آلة حرب ليست الثياب، تنزع عنه ويدفن بثيابه. بعض الفقهاء لأنهم يرون أن الدم نجس يقولون إذا كان على ثيابه دم فإنها تنزع ويدفن في ثوب آخر، وحملوا على هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الشهيدين من قتلى أحد في ثوب واحد. قالوا هذا معناه أنه ليس في ثيابهم لأنه كانت عليهم ثياب، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لكل شهيدين ثوبا. لكن الذي يظهر والله أعلم كما اخترناه سابقا وكما هو الظاهر في النصوص أن الدم ليس بنجس، وبالتالي حتى لو أصاب الثوب دم فإنه يترك كما هو ويدفن الشهيد به. لكن إذا كان الثوب لا يصلح أو لم يكن عليه ثوب فإنه يدفن في ثوب يغطى به. أعد الشيخ نور الدين الله
قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
نعم، هذا شهيد المعركة. وأما المقتول ظلما فما المقصود به هنا؟ المقتول ظلما هنا يا إخوة هو الذي يقتل دون دينه أو دون نفسه أو دون ماله أو دون عرضه وأهله. جاء شخص يريد أن يقتله فقاتله فقتل، جاء شخص يريد أن يأخذ ماله كله فقاتله فقتل، جاء شخص يريد دينه فقاتله فقتل، جاء شخص يريد نساءه والعياذ بالله فقاتله فقتل، فهذا مقتول ظلما. والمصنف يقول يعامل معاملة شهيد المعركة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه. لماذا؟ قالوا لأنه قتل في قتال مشروع وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، إذن هو مثل قتيل المعركة، قتل في قتال مشروع شرع له وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه، من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الشيخان. وقال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. قالوا ما دام أنه قتل في قتال مشروع وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة فهو كشهيد المعركة، لكن الأرجح والله أعلم أنه كسائر المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأن هذا الحكم ورد عاما فلا يستثنى منه إلا ما قام الدليل عليه، ولم يقم الدليل هنا على استثناء المقتول ظلما. فالراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. وعليه أيها الفضلاء من جاء في الحديث أنهم شهداء فإنهم على ثلاثة أقسام، من جاء في الحديث أنهم شهداء فإنهم على ثلاثة أقسام. الأول شهيد المعركة، شهيد المعركة، وهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه عند جمهور أهل العلم وهو الراجح. والثاني المقتول دون دينه أو ماله أو عرضه أو نفسه، وهذا الراجح أنه كسائر المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه. والثالث من عدا هؤلاء، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. فهؤلاء حكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، ولكنهم كسائر المسلمين بلا خلاف بالاتفاق، كسائر المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
نعم، يعني أن من جرح في المعركة، جرح في المعركة وبقي حيا حياة مستقرة ففعل ما يفعله الحي ثم مات فإنه كغيره من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. وكذلك إن طال بقاؤه حيا بعد جرحه. وكيف نعرف أن بقاءه طال؟ قال عرفا، يعني نرجع للعرف. فإن كان موته بعد جرحه ليس طويلا بل كان سريعا فإنه شهيد معركة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إن طال بقاؤه حيا بعد جرحه، ونرجع في تقدير ذلك إلى العرف، فإنه كغيره من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن جرح المعارك كانوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كسائر المسلمين، ومن ذلك سعد بن معاذ، فإنه لما استمسك جرحه ثم انتقض بعد ذلك ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فيدل ذلك على ما قرره المصنف. وقول المصنف هنا وإن حمل، يعني حمل من أرض المعركة فأكل، يعني بعد حمله من أرض المعركة أكل، فإن هذا يدل على أنه حي حياة مستقرة، أو شرب أو نام نومة أو بال أو تكلم مع الناس أو عطس، أو فإن هذا يدل على أنه حي حياة مستقرة فلا يكون شهيد معركة. وظاهر كلام المصنف أنه إن بقي في المعركة ولم يحمل في أرض المعركة ولم يحمل فأكل أو شرب أنه يكون شهيدا للمعركة، وهذا قول لبعض العلماء. ولكن بعض أهل العلم يقولون لا، ما دام أنه عاش بعد جرحه حياة مستقرة فإنه لا يكون شهيد معركة ولو مات في أرض المعركة، ما دام أن أسقيناه بعد جرحه فشرب شربا عاديا، أو أطعمناه فأكل أكلا عاديا، أو بال بإرادته فقضى حاجته، أو نام، أو أصابه العطاس أو نحو ذلك، فإنه بهذا يكون قد انفصل عن جرحه فلا يكون شهيد معركة. والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن يقدر هذا تقديرا دقيقا، فإن ظهر أنه حي حياة مستقرة وهو في أرض المعركة ثم مات بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، أما إذا لم يظهر هذا فالأصل أنه شهيد معركة حتى لو أكل أو شرب، إذا لم يظهر من الحال أن حياته مستقرة فإنه يكون شهيدا يعني معركة. وكذلك كما قال المصنف أو على قول المصنف من قتل في المعركة وكان عليه ما يوجب الغسل، كأن كان جنبا قبل المعركة فقاتل وهو جنب فقتل، فإنه على قول المصنف يجب أن يغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند قتل حنظل ابن أبي عامر المعروف بغسيل الملائكة عندما علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله، قال صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته، أي سألوا زوجته، فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، يعني صوت الحرب، خرج وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وحسنه الألباني. لكن الذي يظهر والله أعلم أن شهيد المعركة لا يغسل سواء كانت عليه جنابة أو لم تكن عليه جنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغسل الشهداء وما كان يستفصل، ما كان يرسل إلى أهلهم هل خرجه عليه جنابة، وترك الاستفصال يدل على العموم في الأحوال. ولأن هذا الحديث الذي معنا ليس فيه تغسيل تغسيل الشهيد إذا كان جنبا، وإنما فيه أن الملائكة غسلته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله. وكون الملائكة غسلت هذا ميزة له، لكن لا يدل على وجوب غسله، ولا يعارض الأحاديث الآمرة بعدم غسل شهيد المعركة. ولو كان تغسيله واجبا لأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على حاله حتى يغسله، فلما لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يغسل ولو كانت عليه جنابة. هذا الأرجح والله أعلم. فشهيد المعركة لا يغسل مطلقا ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم.
قال رحمه الله: وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
الجنين إذا بلغ أربعة أشهر فنفخت فيه الروح ثم سقط ميتا من بطن أمه فإنه يغسل وجوبا ويكفن ويصلى عليه، لأنه مسلم خرجت منه الروح فهو ميت، فيدخل في عموم النصوص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه. السقط كما يقول العلماء ثلاثي السين، السقط ثلاثي السين، يقال سقط وسقط وسقط ثلاثي السين، يقبل الحركات الثلاث، لكن المشهور السقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني والأرناؤوط. وما دام أنه يصلى عليه فإنه يغسل ويكفن، فإنه لا يفرق بين الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه. وبهذا نعرف خطأ كثير من المسلمين، الذي إذا سقط الجنين وقد نفخت فيه الروح في بطن أمه ثم سقط ميتا يلفونه بخرقة ويدفنونه في أي مكان، وربما أوكلوه إلى المستشفى، يأخذه ربما أخذوا أعضاء منه بدون إذن ويرمى في أي مكان، وهذا غلط. فالواجب ما دام أنه بلغ يعني أكمل أربعة أشهر فنفخت فيه الروح، الواجب أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه. نعم.
قال: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه.
نعم. المذكور هنا خلافي بين أهل العلم، وهي مسألة اجتهادية. فعند المالكية والمشهور عند الحنابلة لا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا ولو من أهل الذمة. قالوا: لأن التغسيل للتنظيف والتطهير، والكافر نجس فلا يغسل. وعند الحنفية والشافعية وأحمد في رواية يجوز تغسيله إذا لم يكن حربيا، لأن فيه إحسانا، ولأن نجاسة الكافر معنوية لا حسية، ومثل التغسيل التكفين على نفس الخلاف، غير أن الذين أجازوا تكفينه قالوا: لا يكفن على طريقة المسلمين كما سيأتي في التكفين، وإنما يلف بثوب، ولا يجوز أن يصلى عليه عند الجميع، لا يجوز أن يصلى عليه عند الجميع، لأن الصلاة للشفاعة للميت بالمغفرة، والكافر ليس أهلا للمغفرة. ولذلك اتفق الفقهاء على أن الكافر لا يصلى عليه. وعند المالكية والحنابلة أيضا لا يجوز أن يتبع جنازته ولو كان أبا أو ولدا، ما دام أنه مات كافرا لا يجوز أن يتبع جنازته. قالوا لأن في ذلك تعظيما له، وهو ليس أهلا للتعظيم. وقال الحنفية والشافعية يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر، لا سيما إذا كان قريبا، لكن يكون أمام الجنازة لا خلفها. قالوا يجوز أن يتبعه، ولكن يسير أمامه، لأن العزة للمؤمن، ولا يسير خلفه. وهذه مسألة، أعني غير مسألة الصلاة فإنها اتفاقية، مسألة اجتهادية، ويجب النظر فيها إلى مصلحة المسلمين ودفع الضرر عن المسلمين. فإن لم يكن هنالك ضرر فإن المسلم لا يغسل الكافر ولا يكفنه ولا يتبع جنازته. أما إذا ظهرت مصلحة للمسلمين في ذلك، أو كان المسلم يتضرر، أو يتضرر المسلمون، أو تتضرر الدعوة، إذا لم يفعل المسلم ذلك فلا بأس، يجوز إن شاء الله في مثل هذه الحالة. أيضا لا يدفن في مقابر المسلمين بالاتفاق، ولكن هل يتولى المسلم دفن الكافر في قبره؟ هذه مسألة خلافية. فعند الحنفية والشافعية يجوز أن يتولى دفنه، لا سيما إذا كان قريبا، لكن الأولى عندهم إذا كان هناك كفار معه أن يتولوا هم دفنه. وعند المالكية والحنابلة لا يتولى دفنه إلا عند الضرورة، وعند الضرورة لا يدفنه، ولكن يواري جسده بما يذهب أذاه، فيحفر له حفرة ويواريه فيها. وإن جعلت لهم مقابر خاصة يدفنون فيها فلا بأس، فقد سحب صرع بدر من الكفار إلى قليب وهو بئر قديم، ورموا فيها كما في الصحيحين. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فواره، قال إنه مات مشركا، قال اذهب فواره. رواه النسائي وصححه الألباني. وقول المصنف هنا لعدم من يواريه، مقصوده أنه إذا وجد من يواريه من الكفار لا يجوز لمسلم أن يواريه، مقصوده أنه إذا وجد من يواريه من الكفار لا يجوز لمسلم أن يواريه. وهذا غير ظاهر والله أعلم، فإن علي رضي الله عنه وارى أبا طالب مع وجود الكفار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في مواراة المسلم للكافر أن لا يوجد من يواريه من الكفار، لكن تولي الكفار ذلك أحسن، لكنه ليس حراما بل يجوز أن يواريه ولو وجد كفار. وكما قلت لو جعلت لهم مقابر أعني لأهل الذمة يدفنون فيها وإذا لم يوجد من يدفنهم من أهلهم يتولى المسلمون دفنهم فهذا شيء حسن طيب، لا يوجد في الشرع ما يمنعه، لا يوجد في الشرع ما يمنعه. هذا الكلام عن المسلمين مع الكفار. أما الكفار مع الكفار ولو في ديار المسلمين فإنه يخلى بينهم وبين إخوانهم، يفعلون لبعضهم ما يفعلونه في العادة لموتاهم، يفعلون لبعضهم ما يفعلونه في العادة لموتاهم ويخلى بينهم. وبهذا نكون انتهينا من مسائل غسل الميت، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في مسائل تكفين الميت. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا من عباده المتواضعين المخلصين، وأن يكفينا شر الكبر والرياء، وأن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون في هذا المجلس ممن ذكرهم الله في من عنده وأنزل عليهم السكينة وغشاهم برحمته وحفتهم الملائكة، وأن يزيدنا من فضله، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. صلى الله عليكم يقول: إذا مات الإنسان في حادث فتقطع جسده هل يجوز؟ فكيف يغسل؟
إن أمكن جمعه وتغسيله فإنه يغسل، تجمع أعضاؤه وتغسل. أو إذا كان بعض الأعضاء قد ذهب ولم نجده نجمع الموجود ويغسل ويكفن ويصلى عليه. فإن كان قد احترق فلو غسلناه لتساقط لحمه فإنه يكفن. وهل ييمم إن أمكن؟ بعض العلم يقول نعم، كل من لا يمكن تغسيله إن أمكن أن ييمم فإنه ييمم. وقالوا التيمم يقوم مقام الغسل، والأقرب والله أعلم أن التيمم هنا لا يقوم مقام الغسل ولا يحقق المقصود. فإذا كان لا يمكن تغسيله فإن غسله يسقط ويكفن ويصلى عليه. نعم.
صلى الله عليكم يقول أنه مر على الميقات ولم يتلفظ بالنسك فماذا عليه؟
إذا كان مر بالميقات وقد عقد قلبه على الدخول في النسك واعتبر نفسه محرما غير أنه لم يتلفظ فلا شيء عليه وقد أتى بالواجب. أما إذا مر بالميقات ولم يعقد قلبه على النسك ولم يعتبر نفسه قد دخل في الإحرام حقيقة إلا بعدما تجاوز الميقات فإنه يلزمه دم إن لم يكن رجع إلى الميقات قبل إحرامه وأحرم منه. إن رجع إلى الميقات قبل إحرامه وأحرم منه فلا شيء عليه. أما إذا أحرم ثم عاد أو استمر وأحرم من الطريق فإنه يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع على مساكين الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: هل كتابة ثمن بيع عقار في عقد البيع أقل من السعر الحقيقي الذي بيع به لتنزيل مقدار الضرائب التي تفرضها الدولة، هل هذا يجوز؟
لا يجوز الكذب في العقود، الكذب حرام مطلقا ويتأكد تحريمه في العقود، فإن الكذب في العقود مذهب لبركتها، فلا يجوز أن يجعل السعر أقل من السعر المتفق عليه المقبوض من أجل التهرب من الضريبة. ويجب أن نعلم يا إخوة أن الضرائب ليست حراما مطلقا وليست حلالا مطلقا. الأصل ألا يفرض على الناس شيء، فإن احتاجت الدولة في مصالحها ومصالح الناس إلى أن يفرض على الناس شيء وتحري في ذلك العدل فإن ذلك جائز، أما عند عدم ذلك فإنه لا يجوز. ثم سواء كانت الضريبة على الوجه الجائز أو على الوجه المحرم فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعل حراما ليتخلص منها، وإنما يدفع، فإن كان له شيء فسيجده عند الله أوفر ما يكون وأعظم ما يكون، وإن لم يكن له شيء فقد برئت ذمته. لكن ليحذر من التزوير في الفواتير والصكوك بقصد التهرب من الضرائب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من يموت في المعارك ضد الخوارج تحت راية ولي الأمر هل يكون شهيدا؟
إذا قتل في المعركة نعم، أما إذا قتل في غير المعركة كالاغتيالات وتفجيرات المساجد كما يحلو للخوارج قبحهم الله أن يفعلوا ونحو ذلك فهؤلاء ليسوا شهداء معركة. أما إذا كان في المعركة والالتحام فنعم هو شهيد معركة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز لي أن أتفق على توصيل طلب من خلال الجوال وأنا داخل المسجد؟
لا يجوز البيع والشراء وجميع العقود في داخل المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا كان المفعول في المسجد جزءا من العقد فإنه حرام، مثل أن يشتري عن طريق الشبكة الإلكترونية وهو في داخل المسجد فهذا حرام لا يجوز. أما إذا لم يكن جزءا من العقد وإنما هو من أثر العقد كتسليم المبيع وتسليم الثمن فإنه ليس حراما، لكن لو نزه المسجد عنه لكان أولى وأحسن. أذكر الإخوة بأنه غدا الأحد ليس عندنا درس، وبعد غد الاثنين ليس عندنا درس، ونجلس الثلاثاء إن شاء الله عز وجل. أسأل الله للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.